الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال باب الثالث: أحكام الصيد، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الصيد وحكمه ودليل مشروعيته. قال: تعريف الصيد: الصيد لغة مصدر صاد يصيد صيدا، أي قنصه وأخذه خلسة وحيلة، وهذا إذا أريد به الفعل، وقد يراد به المفعول كما في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني مصيده. قال: سواء كان مأكولا أم غير مأكول، أطلق على المصيد تسمية للمفعول باسم المصدر، يعني الصيد الفعل ومصيد المفعول هو المصدر، المصدر صيدا، صاد يصيد صيدا. طيب، فيقال الحيوان المصيد صيد، يقال الحيوان المصيد صيد، يعني يطلق الصيد على الفعل وعلى المصدر، يقال صيد ومصيد. الصيد الفعل، فعل الصيد الاصطياد، والمصيد أي ما حصل عليه، ما وقع عليه الصيد أو الاصطياد. قال: وشرعا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. والوحش هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر. فقول اقتناص خرج به غير الاقتناص، وهو الذبح، وهذا في الحيوان المستأنس كبهيمة الأنعام وغيرها. وقول اقتناص حيوان حلال خرج به الحرام، فلا يسمى صيدا، ما يصيد الإنسان شيء محرم ويقول هذا صيد، فلا بد أن يكون حيوان حلال. وقوله حلال متوحش طبعا، يعني طبعه أنه متوحش مما يعيش في البر ويهرب، فلو صار مستأنس، لو صار مستأنس وأمكن تذكيته فهذا هو الواجب في حقه التذكية، في الأصل فيه أنه متوحش ويعيش في البر، فيكون حكمه الاصطياد، الاصطياد والاقتناص. غير مملوك يعني لأحد مما يعيش في البر، ولا مقدور عليه يعني لذبحه وتذكيته. وقوله قال: والوحش وكل حيوان غير مستأنس من دواب البر، يعني مما يعيش في البر ولا يستأنس، أي لا يستأنس بالإنس ولا يعيش معهم. قال ثانيا: مشروعية الصيد. الصيد مشروع مباح لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قال: هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو فهو مكروه لكونه من العبث، ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي تتخذ غرضا للرمي. فالصيد مشروع مباح، يعني يشرع الإنسان ويباح له أن يصطاد. قال الله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني لا يحل لكم أن تصطادوا حال الإحرام. ومفهوم الآية مفهوم مخالفة: إن كنتم غير محرمين فلا بأس، وقد حل الله عز وجل لكم ذلك. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من إحرامكم حل لكم الاصطياد، حل لكم الاصطياد. وحديث عدي بن حاتم قال: إذا أصلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا أيضا يدل على المشروعية والإباحة. قال: هذا إذا كان الصيد لحاجة الإنسان، يعني يصطاد حتى يأكل هذا الصيد وينتفع به. أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، يعني من باب المرح وقضاء الأوقات، لأن تتبع الصيد يجعل لمن له رغبة فيه تعلق، يتعلق به ويحبه، فربما يذهب يصطاده ولا رغبة له في الصيد، إنما يريد أن يتقنص، يريد يتقنص ويصيب الحيوان، ربما يصيده ويرميه ويذهب يبحث عن غيره من باب اللهو واللعب، فهذا مكروه. بل لو قيل بالتحريم فله وجه، لأن هذا لا شك أنه عبث وإهلاك للحيوان من غير فائدة ونفع. أو كذلك أيضا يدخل في النهي عن صبر البهائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، والحديث الصحيحين، يعني أن تحبس وتتخذ غرضا للرمي، تتخذ غرضا للرمي، يتعلم الرماية فيها، يأتي بهرة أو بدجاجة أو بكذا ويتعلم الرماية عليها، هذا لا يجوز. فإذا كان تتبع الصيد من هذا الباب فإنه يدخل في باب صبر البهائم، وهذا لا يجوز. قال: المسألة الثانية الصيد المباح وغير المباح. قال: الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات. الحالة الأولى: يحرم صيد الحرم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إلى قول: لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده، والحديث الصحيحين حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر: قيل هو كناية عن الاصطياد، يعني قوله لا ينفر صيده هذا نهي عن صيد الحرم، عن اصطياد صيد الحرم. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، يعني إذا كان مجرد تنفيره تأتي تنشه وتنفره من محله لا يجوز، فاصطياده من باب أولى، اصطياده من باب أولى أنه لا يجوز. فصيد الحرم لا يجوز للإنسان أن يصيده سواء كان محرما أو غير محرم، فهذا مما يستثنى من أصل حل الصيد. قال: الحالة الثانية: يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقوله وأنتم حرم، هذه الجملة الإسمية في محل نصب على الحال، أي حال كونكم محرمين، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده. قوله يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده للآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله أو لعان على صيده بدلالة أو إشارة، لحديث أبي قتادة لما صاد حمارا وحشيا فأكلوا وهم محرمون، إلا أبا قتادة لم يحرم، فصاد لهم حمارا وحشيا. لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن ذلك، قال: هل أحد منكم أعانه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. فدل ذلك على أنهم إذا أعانوه أو أشاروا إليه، يعني قالوا هذا أشاروا إليه للصيد أو أعانوه، كان أعطوه الرمح أو السلاح، وهنا لا يجوز المحرم أن يأكل من هذا الصيد. أما إذا لم يعنه ولم يشر له بشيء جاز له أن يأكل من هذا الصيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أكلهم من الصيد الذي صاده أبو قتادة لأنهم لم يشيروا إليه ولم يعينوه. قال: وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده، لقول تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أهداه إليه الصعب مجثامة، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني من أجل أننا حرم. فإذا صاد الإنسان هو حلال، صاد صيدا من أجل فلان المحرم، هنا لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، لا يجوز أن يأكل مما صيد لأجله، أو كذلك مما صاده بنفسه. لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث ما حيث بقتادة، حيث بقتادة أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكلهم من الحمار الوحشي وهم محرمون، وهنا قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فجمع أهل العلم بين الحديثين أن حديث الصعب رده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صيد لأجله، لأنه صيد لأجله، وفي حيث بقتادة لم يصد لهم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يأكلوا منه.
طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.